بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فتوقفنا بالأمس عند حديث المؤلف عن المستحبات في الصيام، ثم انتقل المؤلف إلى حكم تأخير قضاء صيام رمضان، فقال: وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، أي حرم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر بلا عذر. فمن وجب عليه قضاء أيام من رمضان يجب عليه أن يصومها قبل أن يأتي عليه رمضان الآخر. والدليل هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. فعائشة رضي الله عنها فهمت أن لها أن تؤخر إلى شعبان، وأما إذا ضاق الوقت وقرب رمضان الآخر فتصوم القضاء قبل دخول رمضان الآخر. فإن كان الشخص معذورا في التأخير فلا إثم عليه. مثاله: لو أن امرأة وضعت في رمضان فأفطرت شهر رمضان، ثم إنها انشغلت بالإرضاع فأتاها شهر رمضان الآخر وهي لم تقضي الأول، فحينئذ لا إثم عليها، لأن تأخيرها صيام رمضان الذي ولدت فيه ونفست فيه كان بعذر، فهي لم تتمكن لأنها منشغلة بالإرضاع. وأما إن كان تأخير رمضان إلى رمضان الآخر بلا عذر فإنه يأثم بالتأخير إلى رمضان الآخر، ويجب عليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، لقول ابن عباس: من فرط في صيام رمضان حتى أدركه رمضان الآخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته يعني بعد رمضان الآخر، وليطعم عن كل يوم مسكينا. هذا الأثر عن ابن عباس من العلماء من ضعفه، فلا يرى الإطعام لتضعيفه الأثر. وأما المذهب فإنه يجب على من أخر شهر رمضان حتى أدركه رمضان الآخر وكان تأخيره بلا عذر أن يصوم رمضان الحاضر، ثم يقضي ما فاته من رمضان الأول ويطعم عن كل يوم مسكينا مع التوبة، مع وجوب التوبة والاستغفار، لأن تأخيره لا يجوز، فهو قد عصى الله عز وجل بالتأخير. طيب، من مات وهو لم يقضي شهر رمضان الذي أفطره بعذر، من وجب عليه القضاء فأخره لعذر ثم مات فلا شيء عليه. مثلا لو أن مريضا أدركه رمضان فأفطر، ثم استمر معه المرض ولم يستطع القضاء ثم مات، فحينئذ لا شيء عليه، لأنه لم يتمكن من القضاء. أما إن أخره لغير عذر ثم مات فإنه يجب على وليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا من ماله، من تركته. من تمكن من القضاء فلم يقضي ثم مات وله مال فيجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، سواء أخره إلى رمضان الآخر أو قبله إذا كان متمكنا من القضاء وأخره بلا عذر. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام من مات وعليه صيام فليطعم عن كل يوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. فالإنسان الذي يتأخر في القضاء بعد تمكنه منه ثم يموت فإنه يخرج من تركته إطعام يطعم عن كل يوم مسكين. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى وهي مسألة النذر. مسألة النذر: إن كان على الميت نذر من الصيام ومثله الحج والصلاة، لو نذر الإنسان فقال لله علي أن أحج أو لله علي أن أصوم 3 أيام أو لله علي أن أصلي 10 ركعات ونحوها ثم مات، فهل يقضى عنه أو يكفر عنه كفارة يمين؟ قال المؤلف: وإن كان على الميت نذر من حج أو صيام أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، يعني يسن للولي أن يصوم عنه أو أن يحج عنه أو أن يصلي عن ذلك النذر. ما الدليل؟ الدليل هو ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة أن أمها ماتت وقد نذرت عليها صيام نذر، قالت: أفأقضيه يا رسول الله؟ قال: نعم، فدين الله أحق بالوفاء. دين الله، فالنذر دين على العبد لله سبحانه وتعالى. وجاء في بعض روايات الحج فقال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. قال: أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وهذا القول في المذهب في صوم النذر. قال بعض العلماء إنه يشمل صوم الفرض، فمن مات وعليه صيام يسن لوليه أن يصوم عنه. لماذا قالوا يسن؟ لأن الوجوب لا ينتقل من المكلف إلى غيره، فلا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن يشرع لمن ترك واجبا تمكن منه أن يؤديه وليه. جاء في بعض الروايات في البخاري وفي مسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وفي بعض الروايات تقيد بالنذر، فعموم اللفظ يشمل الصيام الواجب: من صام من مات وعليه صيام، لا يكون الصوم عليه إلا إذا كان واجبا سواء بالفرض أو بالقضاء أو بالنذر. وكذا حكم الصلاة المنذورة، في المذهب يرون أن الصلاة المنذورة والاعتكاف المنذور أنه يقضى عن الميت قياسا على الصوم والحج. الصوم والحج جاءت فيه النصوص، كما مر أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. ولأن النذر أيها الإخوة كالدين في الذمة، ودين الله يقضى كما يقضى دين الآدمي، ولكن إذا كان من الأفعال فلا نوجب الأفعال، لأن التزامات الشخص لا تنتقل إلى غيره، ولذا قال: سن لوليه، استحبابا ولا يجب. ولو خلف الميت تركة وجب على وليه أن يقضي النذر عنه من ماله، كان يقيم مقامه من يوفي ذلك النذر، فلو نذر أن يحج فمات وله مال فيحج عنه من ماله ومن تركته، لدخول هذا الواجب في عموم الديون، ديون الله عز وجل. والتركة تتعلق بها حقوق خمسة: الحق الأول مؤن التجهيز، تجهيز الميت وأجرة حفر قبره، وفي بعض البلدان القبور بالمال، أجرة يعني هذا القبر. ثم الديون، والديون ديون مرسلة وديون موثقة. الديون الموثقة بعين التركة كالديون المرهونة التي فيها رهن، ثم الديون الثابتة المرسلة التي ليس فيها توثقة، هي الدرجة الثانية من الديون، ثم الوصايا، ثم حق الوارث. فيخرج من هذه التركة الديون، ومنها ديون الله عز وجل يخرج، وتخرج الزكاة، وهذا مما يغفل عنه. يجب إذا تعلق بمال الميت زكاة أن تخرج الزكاة قبل الوصية وقبل حق الميراث. قال الله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، يعني الميراث بعد الوصية وبعد الدين، والدين مقدم على الوصية كما ثبت ذلك في السنة. ثم انتهى المؤلف من بيان أحكام القضاء ودخل في صيام التطوع، فقال مبينا الأيام التي يشرع صيامها، قال: يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم وآكده العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة وآكده يوم عرفة لغير حاج، وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. هذه مجمل أحكام أو الأيام التي يشرع صومها بعد رمضان. فالله افترض فريضة، فريضته في الصيام صيام شهر رمضان، ثم استحب لنا الله سبحانه وتعالى التعبد له بالصيام، ويشرع للمسلم أن يكثر من الصيام، فهو من الأعمال الفاضلة العظيمة، وقد جاء في فضله ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. ومن الأيام التي يستحب فيها ويشرع فيها صيام رمضان صيام 3 أيام من كل شهر، فعلى المسلم ألا يفرط في 3 أيام من كل شهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فإذا صام 3 أيام صار كمن صام الشهر كله. جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإذا فعلت ذلك هجمت عليك عينك ونهكت، لا صام من صام الدهر، أو لا صام من صام الأبد، صم 3 أيام من كل شهر. ويستحب إذا صام الإنسان 3 أيام أن يجعلها الأيام البيض، وهي 13 و14 13 و14 و15 لحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام 13 و14 و15. وهذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وبعد الأيام البيض يستحب صيام يوم الاثنين والخميس، جاء في الحديث أنهما يومان تعرضان فيهما الأعمال على الله سبحانه وتعالى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه عليه الصلاة والسلام. ويستحب صيام 6 من شوال، جاء في الحديث من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، حديث أخرجه الإمام مسلم عن أبي أيوب رضي الله عنه من صام رمضان فأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. وقال وشهر الله المحرم، شهر الله المحرم يستحب صومه وهو أفضل الصيام بعد رمضان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من صيام شعبان، يكثر الصيام في شعبان. وأما المحرم فآكده 10 عاشوراء والتاسع تاسعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وقال عليه الصلاة والسلام لما رأى اليهود يصومونه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يعني يصوم 9 والعاشر حتى يخالف اليهود. وعلى هذا فالأفضل في صيام المحرم الإكثار منه وخصوصا صيام 9 والعاشر من شهر الله المحرم. قال صيام 9 من ذي الحجة، لأن 9 ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، والفجر وليال 10 فسرت بأيام 10 ذي الحجة، ويشرع في هذه الأيام الإكثار من الأعمال الصالحة. جاء في الحديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وروي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يصمن 9 ذي الحجة، وآكدوا هذه 9 صيام يوم عرفة، فيصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه فقال يكفر السنة الماضية والباقية. أما وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فإنه لا يشرع له الصيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم يوم عرفة وهو حاج، وخاض الناس في فعله صلى الله عليه وسلم هل هو صائم أم ليس بصائم، فأرسلت إليه أم الفضل لبنا فرفعه فشربه والناس ينظرون، بعثت إليه بشراب لبن فشربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر من باب التقوى على الطاعة في ذلك اليوم العظيم المهيب الذي يباهي الله سبحانه وتعالى به ملائكته. وما رؤي الشيطان أدحر ولا أصغر ولا أذل مما يرى في يوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر. وأفضل الصيام أن يصوم في صيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو أفضل الصيام كما جاء في الحديث وهو صيام داود. جاء في حديث ابن عمرو رضي الله عنه قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن لأصومن النهار ولا أقومن الليل. فقال سأله أقلته؟ قال قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيعه، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فقال إني أطيق، فزاد حتى وصل إلى أن يصوم. قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أستطيع أكثر من ذلك. قال لا أكثر من ذلك. وهذا هو صيام داود عليه السلام. وعلى هذا فالذي يصوم الدهر مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحصل الأفضلية، ولم يحصل الأفضلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى بيان بعض الأحكام التي تكره في الصيام من جهة صيام الأيام التي تكره، ما الذي يكره وما الذي يحرم، وحكم قطع عبادة الصيام بعد الشروع فيها. فقال رحمه الله تعالى: وكره إفراد رجب والجمعة، وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة له في الكل. المؤلف الآن بدأ يذكر المكروهات، ما الذي يكره من صيام الأيام. فقال يكره إفراد شهر رجب بالصيام، فالذي لا يصوم من السنة إلا رمضان ويخص رجب بالصيام فإنه مخالف، وقد فعل أمرا مكروها، لأن شهر رجب تعظمه أهل الجاهلية، وما ورد فيه من أحاديث كلها لا تثبت ولا تصح. ما ورد في فضل صيامه أو اختصاص صيامه بمزيد فضل فإنه لا يصح، ولذلك لا يفرد شهر رجب بالصيام. فأما إن كان يصوم رجب وغيره أو يصوم من رجب أيام مثل غيره من الشهور فهذا مشروع في حقه لأنه لم يفرد. أما إفراد شهر رجب بالصوم أو تخصيص أيامه بالصوم دون بقية الأشهر فإنه مكروه، لأنه شهر تعظمه أهل الجاهلية، وكان عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين، يعني الذين يصومون في رجب حتى يضعوا أيديهم في الإناء فيطعموا، ويقول إنما هو شهر كانت تعظمه أهل الجاهلية، إنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال المؤلف ويكره. وعلى هذا إذا ضم إلى رجب غيره من الشهور في الصيام فالأمر في هذا جائز ولا كراهة، كان يصوم جمادى ورجب، جمادى الآخر ورجب، أو رجب وشعبان، فالأمر في هذا واسع وتزول فيه به الكراهة. قال ويكره إفراد السبت أو قال إفراد الجمعة. الجمعة يقول يكره إفراد يوم الجمعة بصيام دون صيام ما قبلها الخميس أو بعدها السبت، إلا إذا كان يوافق صوما يصومه، كان توافق أيام البيض، أو كان يصوم يوم ويفطر يوم فوافق الجمعة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون صوم يصومه أحدكم. فإذا ضم إليه ما قبله أو بعده زالت الكراهة. ومن النوازل في صيام الجمعة اشتغال الإنسان بأعمال لا يستطيع معها التفرغ إلا يوم الجمعة. فإن كان شخص يعمل من الصباح إلى المساء في أعماله ولكن يوم الجمعة هو يوم إجازة، فما حكم صيامه؟ قال أنا أصوم 3 أيام، ولكن الأرفق بي والأسهل أن أصوم يوم الجمعة، ولا أقصد تخصيص الجمعة لأنها ذات فضل زائد. ما حكم صيامه؟ يجوز إذا كان لا يخصها لمزيد اعتقادي أنها أفضل أو أفضلية فهو جائز، خصوصا إذا كان هذا يوم راحته وإجازته، على أنه متى ما ترك العمل أو نحو ذلك أو كان في إجازة يرجع الوضع كما كان عليه. إذن لو صام ليس لقصد الجمعة وإنما لقصد أنه الأرفق به فالأمر في هذا واسع. وهذا رأي شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين. وقال ويكره صيام يوم السبت، يعني صيام إفراد يوم السبت، ويكره إفراد يوم السبت بصيام. جاء في الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن صام يوما قبله أو يوما بعده زالت الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صيامه لمن صام يوم الجمعة مفردا، فقال في صيام يوم الجمعة إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. ويرى بعض العلماء أن إفراد السبت بالصيام أنه جائز لعدم ثبوت الحديث، فالمناط في هذا صحة الحديث وعدمه. المذهب يرون كراهته لأنهم يعملون بالحديث ويعملون بالحديث ولو كان ضعيفا فيفيد عندهم الكراهة. وأما بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية فهو يرى جواز إفراد يوم السبت بصيام لعدم مرود الدليل الصحيح الذي يقتضي كراهته. أيضا قالوا ويكره صيام يوم الشك. مر بنا بالأمس أنه إذا حال دون رؤية هلال شهر شعبان قتر وغيم أنه يجب الصيام في المذهب، وقلنا أن هذا هو يوم الشك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الآن المؤلف يقول ويكره صيام يوم الشك. يوم الشك في المذهب هو يوم 30، هو يوم 30 الذي لم يحل دون رؤيته غيم ولا قتر ولا مانع، فيسمون هذا اليوم هو يوم الشك فيقولون يكره صيام يوم الشك، لحديث عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ويرى بعض العلماء أن اليوم الذي ليس فيه غبار ولا قتر أنه لا شك فيه، فإن رؤي صيم بسبب الرؤية، وإن لم يرى فيكمل عدة شعبان 30 ولا شك فيه. فالشك يفسرونه بأنه ذلك اليوم الذي لا يدري الناس أهل فيه الهلال أو لم يهل بسبب وجود الغبار أو القتر أو السحب أو نحو ذلك مما يمنع الرؤية. فيوم الشك على الصحيح هو ذلك اليوم الذي فيه قتر وغبار، قتر وغبار، وقلنا إنه يجب حينئذ إكمال عدة شعبان 30 كما رجحنا بالأمس. قال ويكره صيام أيام أعياد الكفار، لما فيها من التعظيم الذي يعظمون فيه ذلك تلك الأيام. ويرى بعض العلماء حرمة صيام أيام أعياد الكفار، ويفسرون قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور بأنها أعياد المشركين، وإذا كان الكفار يصومونها فقد ارتكب نهيا شرعيا، من تشبه بقوم فهو منهم، وصيام ذلك اليوم تعظيما لما يعظمه الكفار فيه مشابهة للكفار، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. وقال وكل يوم كره صيامه، فإن الكراهة تزول إذا وافق يوم عادته في الصيام، يعني أي يوم مكروه نص عليه بأنه كراهة فيه كراهة تزول تلك الكراهة إذا وافق صيام يوم من عادته صيامه. فلو صادف يوم 30 من شعبان يوم اثنين وكان من عادة أن يصوم الاثنين أو الخميس أو كان يصوم يوم ويفطر يوم، فإنه تزول الكراهة لمن كان له عادة في صيام ذلك اليوم، أو وافق صيامه صيام يوم للكفار لأنه كان يصوم ذلك اليوم من عادته لا موافقة لأولئك الكفرة، وهكذا. ثم بين المؤلف ما هي الأيام التي يحرم صيامها، هناك أيام يحرم صيامها. قال وحرم صوم العيدين مطلقا، صوم العيدين لا يجوز، فيحرم صوم يوم الفطر وصوم يوم الأضحى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر، ولو صام فيها نذرا أو قضاء لم يقبل صيامه، لأن القاعدة أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فيكون صيامه غير مجز، فهو حرام ولا يصح ولا يجزئ عن القضاء أو عن النذر. وأيضا يحرم صيام أيام التشريق، يحرم صوم أيام التشريق. ما هي أيام التشريق؟ ما هي أيام التشريق؟ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. ولماذا سميت بأيام التشريق؟ لأن الناس يشرقون فيها اللحم تنشف لحم الأضاحي، وتشريق اللحم وسيلة لحفظه، تمليحه وتشريقه حتى ينشف وسيلة لحفظه وعدم تسارع الفساد إليه، فيبقى مدة طويلة محفوظا لأنه لحم مشرق. هذه الأيام قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وجاء في الحديث الآخر لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أي صمنة إلا لمن لم يجد الهدي. فالمتمتع أو القارن الذي عجز عن الهدي يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. رخص لمن لم يصم قبل العيد ممن لم يجد الهدي أو ثمنه أن يصوم، والأصل أن يصوم في 9 ذي الحجة في أيام الحج، فإن لم يصم فإنه يصوم 11، 12، 13، و7 إذا رجع إلى أهله. وأما غيرهم فإنهم لا يصومون ولو كانوا من غير الحجاج، لأنهم يشاركون المسلمين في الأضاحي، فهي أيام أكل وشرب بالنسبة لهم. وعلى هذا لو أن رجلا وجب عليه صيام شهرين متتابعين كفارة، كفارة قتل خطأ، أو كفارة جماع في نهار رمضان، أو كفارة الظهار، وصام من بداية شهر 11 مثلا ذي القعدة، وجاءه يوم العيد يفطر، يفطر، وأيام التشريق يفطر أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامها. هل يقطع ذلك التتابع؟ لا يقطع التتابع، فهو فطره لأمر مشروع فلا يقطع التتابع، ويكمل صومه ولا يستأنف. ومن دخل في فرض، الآن بدأ يتكلم عن مسألة في القضاء، من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. الفروض قسمان، فروض أو واجبات موسعة وواجبات مضيقة. الواجب الموسع ما في وقته سعة أن يفعل ويفعل مثله كذلك، يعني من جنسه، مثل صلاة الظهر فوقتها يسعها ويسع غيرها، فتصلي أول وقت ولا بعد ما يسع مثلها، أو آخر الوقت أو وسط الوقت. وقت الظهر يسع أن تصلي الصلاة يعني في سائر الوقت وأن تكررها، فلا يتعين ولا يتضايق الوقت. مثاله صيام قضاء رمضان، وقته موسع من بعد رمضان إلى قبيل رمضان الآخر، ففيه تقريبا 11 شهرا وقت للقضاء. الواجب المضيق هو ما يتقاصر وقته عليه فلا يستوعب غير جنسه، مثل صيام رمضان، فلا يستطيع أحد أن يصوم رمضان في غير شهر رمضان، فهذا الوقت محدد وهو وقت مضيق في أداء الصيام، أداء الصيام وليس قضاءه. من دخل في فرض موسع، يعني من صام رمضان، ما يجوز أن وقت رمضان مضيق، لكن لو دخل في صلاة الظهر ولا في قضاء صوم رمضان، هل يجوز له أن يبطل عبادته؟ قال: من دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. فهذا هذه الأيام لم تتعين للقضاء، لكن لما دخل فيها تعينت عليه، تعينت عليه، فحرم عليه أن يفطر فيها. ولو كان يقول أبفطر وأقضي من غد، يقول لا، إذا دخلت في الواجب ما تقطعه إلا لعذر. لماذا؟ قالوا: لأنه يتعين عليه بالشروع، يتعين عليه بالشروع، ولا حجة له في قطعه إلا أن يكون معذورا، كأن يصوم قضاء في شهر شوال مثلا، ثم يرى من يغرق في الماء فيفطر لإنقاذ غريق، أو يرى حريقا فيفطر لإنقاذ حريق، ونحو ذلك من الأعذار التي تبيح له الفطر لأجلها. قال: أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر. يعني ما حكم قطع الفرض؟ قالوا: لا يجوز، ولو كان الفرض موسعا إذا دخل فيه بغير عذر. أما النفل فيكره إذا دخل فيه أن يقطعه، إلا المتنفل بالحج والعمرة، فإن المتنفل بالحج والعمرة إذا دخل فيها وجب عليه أن يتم، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فمن حج أو اعتمر ولو كانت نافلة لا يجوز له أن يلفظ ويخلع إحرامه ويرجع، إذا دخل في الإحرام وجب عليه أن يتم ذلك. قال: يكره من دخل في نفل أن يقطعه، فلو قطعه لا يأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قطع صيامه، وهذا يدل على جواز قطع صيام النافلة. فقد دخل، تقول عائشة رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقلت: أهدي لنا حيس. قال: أرينيه. فلقد أصبحت صائما، فأكل منه عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على جواز قطع صيام النافلة ولا حرج عليه. فمن صام نافلة وأتاه ضيف، أو نزل ضيفا على شخص وكانت يسره أن يفطر، فالأمر في هذا واسع، وقطعه على المذهب مكروه، ولكن في مثل حالة الضيافة يباح أن يقطعه، لأنه يدخل السرور على مضيفه. وجاء في رواية قال: إنما مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج ماله من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها. فمن عزم على أن يتصدق وأخرج ماله ولم يبذله، له أن يرجع عن ما قصده وما نواه، والأمر في هذا واسع. وقلت إنه استثنى من هذا الحكم الحج والعمرة، فالحج والعمرة إذا دخل فيها وجب عليه الإتمام، ولو كان قد حج فرضه قبل ذلك. بهذا ننتهي من كتاب الصيام. ويذكر العلماء كتاب الاعتكاف مقرونا بباب الصيام، فبدأ المؤلف يشرح في كتاب الاعتكاف، فقال: الاعتكاف سنة. الاعتكاف هو لزوم الشيء، جاء في القرآن: يعكفون على أصنام لهم، يعني يلازمونها ولا يتجاوزونها. والاعتكاف في الشرع هو لزوم المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى، فهو نية البقاء واللبث في المسجد تعبدا لله عز وجل. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. وقال: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، كان، تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، كان يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا فيه مشروعية اعتكاف النساء، ونقل الإجماع عن غير واحد من العلماء. فالاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. قال: ولا يصح أي الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه الجماعة إن أتى عليه صلاة. طبعا هذا الكلام إن أتى عليه صلاة مبني على مسألة لم يذكرها، لأن أخصر المختصرات على اسمه مختصر. ما هي أقل مدة للاعتكاف؟ قالوا: أقل مدة للاعتكاف لحظة، بعضهم يقول ساعة، وبعضهم يقول يوم وليلة. جماهير أهل العلم على أنه للحظة، وينصون على أنه أقله ساعة، والمقصود به مجرد اللبث مع النية. وأما أكثره فلا حد لأكثره، والسنة هي اعتكاف العشر الأواخر، لكن من نوى أن يعتكف أكثر فاعتكافه صحيح. قال: لا يصح الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه الجماعة إن أتى عليه صلاة، لأنه يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة. وأما من اعتكف في مصلى لا تقام فيه الجماعة فيصح اعتكافه إذا كان لحظة أو ساعة أو في وقت يعني لا تدركه فيه صلاة الجماعة. فيصح الاعتكاف في كل مسجد بشرط أن تكون ممن تقام فيه الصلاة، لئلا يفوت الاعتكاف صلاة الجماعة، أو يجعله يخرج من معتكفه ويكثر الخروج عند كل صلاة جماعة. فمن كان اعتكافه للحظة أو مدة يسيرة لا تدركه فيه الصلاة فإنه يصح أن يعتكف ولو كان في مصلى. ماذا يشترط للاعتكاف؟ قال: والشرط له طهارة مما يوجب غسلا. فيشترط أن يكون المعتكف غير محدث الحدث الأكبر، فلا يجوز للجنب ولا للحائض أن يمكث في المسجد، لقول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فلا يجوز له إلا أن يمر مرورا، وسبق هذا في كتاب الطهارة. وإن كان معتكفا وأجنب أصابته الجنابة وجب عليه أن يبادر إلى الاغتسال أو أن يتوضأ، فإن الوضوء يخفف الجنابة حتى يتيسر له الاغتسال. فإن توضأ جاز له أن يمكث ولو كان جنبا لأن الوضوء يخفف الجنابة. قال وإن نذره، يعني نذر الاعتكاف أو الصلاة، لو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة، في أي مسجد من مساجد الدنيا غير المساجد الثلاثة التي هي الحرم المكي والحرم النبوي والمسجد الأقصى، قال فله فعله في غيره. وإن نذر في أحدهما أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضله المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى. هذا الكلام للمؤلف تكلم فيه عن النذر. فمن نذر أن يعتكف ليلة أو يوما أو ليلتين أو ساعات أو يبقى في المسجد 10 ساعات أو 10 أيام فإنه يجب عليه أن يوفي بنذره. من نذر أن يطيع الله فليطعه. فإن نذر أن يعتكف في مسجد وعينه غير المساجد الثلاث، مسجد بني فلان أو مسجد كذا وكذا، قال لا يلزمه هذا التعيين، يلزمه الوفاء بنذره ولا يلزمه التعيين، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعين العبادة له في مكان فلا يملك غيره أن يعين العبادة فيها، إلا إذا عينه جامعا فإنه لا ينتقل إلى أقل منه. فما مثلا لو قال نذرت أن أعتكف في مسجد جامع تقام فيه الجمعة، فليس له أن يعتكف في مسجد فروض لا تقام فيه الجمعة، ولكن له أن يعتكف في مسجد جامع غير الذي عين. ويرى بعض العلماء أنه إذا عين ما فيه مزية أنه يشترط أن يحصل تلك المزية ككثرة الجماعة أو وجود الجنائز في ذلك الجامع ونحو ذلك، فيحصل ما نذر لأجله إلا المساجد الثلاث. ويقول إن عين مسجد من المساجد جاز أن يعتكف فيه وفي أفضل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الأقصى. هناك رجل نذر أن يصلي في الأقصى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، يعني في المسجد النبوي. فأخذ العلماء أن من نذر أن يصلي في مسجد فله أن يصلي فيه أو فيما هو أفضل منه وهي المساجد الثلاث. طيب إن نوى أحد هذه المساجد الثلاث تبرأ ذمته بأن يصلي فيها أو فيما هو أفضل منها. فلو نذر شخص أن يصلي في المسجد الأقصى ركعتين فإنه يفي بنذره أن يصلي في المسجد الأقصى أو يصلي فيما هو أفضل منه وهو المسجد النبوي أو الحرم المكي. لو نذر أن يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى في المسجد الأقصى، هل يجزئه؟ لا يجزئه، لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من المسجد الأقصى. ولكن لو صلى في المسجد الحرام أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا، صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وقال في المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. وقال في المسجد الأقصى الصلاة في بيت المقدس 500 صلاة. قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا، يعني لو اعتكف 5 أيام متوالية متتابعة، إلا لما لا بد له منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. قال إن حالات، يعني ما هذا النص معناه أنه المعتكف بالنسبة للخروج من المسجد له حالات، أن يخرج لما لا بد له منه كقضاء الحاجة أو إحضار طعام وليس عنده من يخدمه، فهذا جائز خروجه ولا يقطع هذا الخروج اعتكافه، لأن عائشة كانت تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الحالة الثانية أن يكون الخروج لما له منه بد وهو المطلوب شرعا كعيادة المريض أو تشييع الجنازة، فهذه الحالة تقطع الاعتكاف إلا إذا اشترط المعتكف ولم يكن اعتكاف نذر، فله على ربه ما اشترط كما جاء في الحديث فإن لك على ربك ما استثنيت. فإذا أراد أن يعتكف يشترط أن يشيع الجنائز أو يعود المريض أو نحو ذلك. والحالة الثالثة أن يكون الخروج لما لا يضطر إليه وليس هو بمطلوب شرعا، يعني ليس بعبادة كالبيع والشراء والعمل، فهذا مما يبطل الاعتكاف لأنه ينافي الاعتكاف، فالاعتكاف هو انقطاع للعبادة. قال ووطء الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلو باشر فأنزل فإن كان قد نذر اعتكافا فإن عليه قضاء ذلك الاعتكاف لأنه فسد. قال وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه، يسن للمعتكف إذا اعتكف أن يكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء والتفكر والتذكر، وألا ينشغل بالحديث الجانبي أو بالجوال أو بالأنس مع الأصحاب، لأن الاعتكاف هو انقطاع للعبادة، وألا يتدخل فيما لا يعنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله أعلم وأحكم. وبهذا تم شرح كتاب الصيام من أخصر المختصرات، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا سؤال يقول توفيت والدتي وعليها صيام شهرين بسبب قتل خطأ، فهل يجوز أن يوزع الصيام على سائر أبنائها؟ نقول يجوز أن يوزع وهو سنة وليس بواجب، وليس بواجب، لا، ولكن إذا تطوعوا وصاموا ووزعت هذه 60 يوما على 10 كل واحد مثلا يصوم 6 أيام فإنه بإذن الله تعالى يقضى عنها ذلك الدين الذي هو لله سبحانه وتعالى. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.